الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في باب الورع وترك الشبهات، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. هذان الحديثان فيهما جملة من الفوائد. أولاً، تعريف البر. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى: أما البر فهو الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار وهم المطيعون لله عز وجل. والمراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين. انتهى كلامه. إذن البر من جوامع الكلم، تحمل هذه الكلمة في طياتها كل عمل مبرور يحبه الله تبارك وتعالى ويقرب إلى الله زلفى. وبالمقابل وبالعكس الإثم، كل فعل مذموم يبغضه الله تبارك وتعالى أو يورد العبد مهالك ومساخط يسخط الله عز وجل عنه بها، فهذه من الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. إذن وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، يعني تردد في نفسك. مسألة من المسائل جاءتك، هذه المسألة أو هذه المعاملة، ووجدت في صدرك ضيقا وحرجا منها، هذه تعتبر في غالبها من الإثم، إلا أن يكون صاحبها جاهلا لا يعرف الحكم، فهذا المقياس لا يكون عند كل الناس، ولكن إنما يكون عندما من نور الله بصيرته وقلبه بالإيمان، يعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف المشتبهات، فيعرف أن هذا الأمر لو أقدم عليه لا تطاوعه نفسه ويكره ذلك القلب، يخاف منه، فليعلم أنه إثم. إلا أن يكون جاهلا بهذه المسألة كما قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الإثم له علامتان: العلامة الأولى تردد في النفس ولا يطمئن القلب إلى ذلك الأمر، والعلامة الثانية أن تكره أن يظهر، يعني يراك الناس عليه، على هذا الفعل وبهذه المعاملة تكره ذلك، وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه مذمة، فهذا هو الإثم كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله: هو ما اختلج وتردد ولم تطمئن النفس إلى فعله، هذا هو الإثم، التي لا تستطيع أن تكون مرتاحة وأمام الناس تقوم بفعل هذا العمل، فاعلم أنه من الإثم. هاتان علامتان. يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: الإثم ما حاك في نفسك إلى آخره، إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه. وما هو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه، يعني ليس كل ما تهواه نفسك هو البر، وليس كل ما تكرهه نفسك هو الإثم. لا، لا بد أن يكون على بصيرة، يكون عن علم وعن إيمان وعن مخافة من الله تبارك وتعالى وتقوى. يقول المناوي رحمه الله: استفتي نفسك المطمئنة الموهوبة نوراً يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب. هذه التي تستفتى، هذه النفس. ويقول القرطبي رحمه الله: لكن هذا إنما يصح ممن نور الله قلبه بالعلم وزين جوارحه بالورع، بحيث يجد للشبهة أثراً في قلبه كما يحكى عن كثير من سلف هذه الأمة. انتهى كلامه. ويقول السندي رحمه الله: فإن قلب المؤمن ينظر بنور الله إذا كان قوي الإيمان، وهو المأمور به في بهذا البيان. ويقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الإثم ما حاك في نفسك، أي تردد وصرت منه في قلق وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع عليك الناس. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه، فهذا علامة على الإثم في قلب المؤمن. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى ذلك، لا نقيس على كل الناس أنه من كره شيئا فهو إثم ومن أحب شيئا فهو بر، لا، ليس الأمر كذلك، لأنه في زمننا هذا نسأل الله السلامة والعافية منهم من يتبجح بالآثام التي يقترفها. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يغفر إلا المجاهرين. المجاهر يستره الله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل العمل بالليل يبيت يستره ربه، ثم يصبح يهتك ستر الله عليه: يا فلان فعلت البارحة كذا، ويفتخر بالآثام والمعاصي والعياذ بالله التي يقترفها. فهذا وإن اطمأنت نفسه إلى ذلك فهو إثم كذلك، لأنه ليس من أهل العلم وليس قلبه حياً كما هو قلب المؤمن الخائف التقي النقي الصافي الذي يخاف من الله تبارك وتعالى. قد جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد وصححه الألباني. فعندما تأتي تسأل شخصا، رجلا من الناس، ويقول لك بفتية وأنت تعرف أنه ما أصاب فيها، فلا يجوز لك، لا يجوز لك حتى وإن أفتاك هذا بهذا الأمر أن تتبع فتية، لأنك تعلم الحق. كذلك إذا أعطاك القاضي مثلا شيئا لغيرك حكم بحيث ما يرى وبما يسمع وبما عنده من الأدلة، فإن أخذت شيئا فإنما تقتطع من نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، عنده فصاحة وعنده بيان وعنده كذا، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له من جهنم، فليستزد أو ليستكثر. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. فحتى لو حكم لك قاض في محكمة وأنت تعلم أن هذا الشيء ليس لك فلا يجوز لك أخذه، حتى وإن أفتاك المفتون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أو لشكه فيه أو لجهله به أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في فتوى أو عدم تقييده بالكتاب والسنة أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتوى وسكون النفس إليها، انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نعرف معنى هذا الحديث، أنه ما اطمأنت إليه نفوسنا ونحن نعلم أنه من الخير ومن البر نقبل عليه، وما تردد في النفس وحاك في النفس وخفت أن يطلع الناس عليك وأنت تعمل هذا فاتركه، وإن كان لجهل فاسأل عنه أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقول الحق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله جل في علاه يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في باب الورع وترك الشبهات، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. هذان الحديثان فيهما جملة من الفوائد: أولاً تعريف البر. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى: أما البر فهو الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار وهم المطيعون لله عز وجل. والمراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين. انتهى كلامه. إذن البر من جوامع الكلم، تحمل هذه الكلمة في طياتها كل عمل مبرور يحبه الله تبارك وتعالى ويقرب إلى الله زلفى. وبالمقابل وبالعكس الإثم، كل فعل مذموم يبغضه الله تبارك وتعالى، أو يورد العبد مهالك ومساخط يسخط الله عز وجل عنه بها، فهذه من الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. إذن وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، يعني تردد في نفسك مسألة من المسائل، جاءتك هذه المسألة أو هذه المعاملة ووجدت في صدرك ضيقا وحرجا منها، هذه تعتبر في غالبها من الإثم، إلا أن يكون صاحبها جاهلا لا يعرف الحكم، فهذا المقياس لا يكون عند كل الناس، ولكن إنما يكون عندما من نور الله بصيرته وقلبه بالإيمان، يعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف المشتبهات، فيعرف أن هذا الأمر لو أقدم عليه لا تطاوعه نفسه ويكره ذلك القلب، يخاف منه، فليعلم أنه إثم. إلا أن يكون جاهلا بهذه المسألة كما قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الإثم له علامتان: العلامة الأولى تردد في النفس ولا يطمئن القلب إلى ذلك الأمر، والعلامة الثانية أن تكره أن يظهر، يعني يراك الناس عليه، على هذا الفعل وبهذه المعاملة، تكره ذلك وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه مذمة، فهذا هو الإثم كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله: هو ما اختلج وتردد ولم تطمئن النفس إلى فعله، هذا هو الإثم، التي لا تستطيع أن تكون مرتاحة وأمام الناس تقوم بفعل هذا العمل، فاعلم أنه من الإثم. هاتان علامتان. يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: الإثم ما حاك في نفسك إلى آخره، إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه. وما هو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه، يعني ليس كل ما تهواه نفسك هو البر، وليس كل ما تكرهه نفسك هو الإثم، لا، لا بد أن يكون على بصيرة، يكون عن علم وعن إيمان وعن مخافة من الله تبارك وتعالى وتقوى. يقول المناوي رحمه الله: استفتي نفسك المطمئنة الموهوبة نورا يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب، هذه التي تستفتى، هذه النفس. ويقول القرطبي رحمه الله: لكن هذا إنما يصح ممن نور الله قلبه بالعلم وزين جوارحه بالورع، بحيث يجد للشبهة أثرا في قلبه كما يحكى عن كثير من سلف هذه الأمة. انتهى كلامه. ويقول السندي رحمه الله: فإن قلب المؤمن ينظر بنور الله إذا كان قوي الإيمان، وهو المأمور به في بهذا البيان. ويقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الإثم ما حاك في نفسك، أي تردد وصرت منه في قلق وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع عليك الناس. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم، فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه، فهذا علامة على الإثم في قلب المؤمن. انتهى كلامه. فما أحوجنا إلى ذلك؟ لا نقيس على كل الناس أنه من كره شيئا فهو إثم ومن أحب شيئا فهو بر، لا، ليس الأمر كذلك، لأنه في زمننا هذا نسأل الله السلامة والعافية منهم من يتبجح بالآثام التي يقترفها. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يغفر إلا المجاهرين. المجاهر يستره الله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل العمل بالليل يبيت يستره ربه، ثم يصبح يهتك ستر الله عليه: يا فلان فعلت البارحة كذا، ويفتخر بالآثام والمعاصي والعياذ بالله التي يقترفها. فهذا وإن اطمأنت نفسه إلى ذلك فهو إثم كذلك، لأنه ليس من أهل العلم وليس قلبه حياً كما هو قلب المؤمن الخائف التقي النقي الصافي الذي يخاف من الله تبارك وتعالى. قد جاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد وصححه الألباني. فعندما تأتي تسأل شخصا، رجلا من الناس، ويقول لك بفتية وأنت تعرف أنه ما أصاب فيها، فلا يجوز لك، لا يجوز لك حتى وإن أفتاك هذا بهذا الأمر أن تتبع فتية، لأنك تعلم الحق. كذلك إذا أعطاك القاضي مثلا شيئا لغيرك، حكم بحيث ما يرى وبما يسمع وبما عنده من الأدلة، فإن أخذت شيئا فإنما تقتطع من نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، ولعلكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر. عنده فصاحة وعنده بيان وعنده كذا، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقتطع له من جهنم، فليستزد أو ليستكثر. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، فحتى لو حكم لك قاض في محكمة وأنت تعلم أن هذا الشيء ليس لك فلا يجوز لك أخذه، حتى وإن أفتاك المفتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أو لشكه فيه أو لجهله به أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في فتوى أو عدم تقييده بالكتاب والسنة أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتوى وسكون النفس إليها. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نعرف معنى هذا الحديث، أنه مطمأنت إليه نفوسنا ونحن نعلم أنه من الخير ومن البر نقبل عليه، وما تردد في النفس وحاك في النفس وخفت أن يطلع الناس عليك وأنت تعمل هذا فاتركه، وإن كان لجهل فاسأل عنه أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقول الحق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله جل في علاه يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.